أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا في الفقه المبسط إلى الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي، وراح نكرر هذا عدة مرات حتى نعرف الفرق بينهما، لأن يجري معنا إلى آخر الرسالة العملية، وأنه مصطلح مهم أنه يكون بأيدينا حتى نقدر نفهم الرسالة العملية. قلنا بأن الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي أن الاحتياط الوجوبي فيه حكمان يتكلمان عن موضوع واحد، وأحد الحكمين أصعب من الحكم الآخر. مثلا قلنا أنه يجب قراءة التسبيحات في الصلاة مرة واحدة، والأحوط قراءة التسبيحات ثلاث مرات. نجد أن المسألة تتحدث عن شيء واحد وهو قراءة التسبيحات في الصلاة. في الحكم الأول أن قراءة التسبيحات مرة واحدة، الحكم الثاني قراءة التسبيحات ثلاث مرات، والثلاث مرات أصعب من المرة. طبعا الصعوبة نسبية تكون، مو بالضرورة شيء صعب لا يتحمل، صعوبة نسبية، فأكثر أو يكون أصعب. فهنا الاحتياط يكون احتياط وجوبي. عفوا أنا أخطأت المسألة، هاي الاحتياط احتياط استحبابي. فإذا يوجد هذا الاحتياط الاستحبابي، أخطأت أنا، الاحتياط الاستحبابي يوجد حكمان في المسألة وأحد الحكمين أصعب من الآخر مثل هذه، فيجب قراءة التسبيحات مرة واحدة، ولكن الأحوط استحبابا أن يقرأ ثلاث مرات، وفيه ثواب أكثر إذا الإنسان يقرأ ثلاث مرات. في الاحتياط الوجوبي يوجد حكم واحد فقط في المسألة، مثلا يجب تقليد الأعلم على الأحوط وجوبا، بعضهم يكتبون أو بعضهم ما يكتبون، وجوبا أو لزوما قلنا بنفس المعنى، فيجب قراءة، يجب تقليد الأعلم على الأحوط. في هذه الحالة هذا الاحتياط ما دام عندي حكم واحد ويأتي بعده للاحتياط، في هذه الحالة هذا الاحتياط يكون احتياط وجوبي. فالفرق الأول في كيفية الكتابة، الاحتياط الوجوبي فيه حكم واحد، الاحتياط استحبابي فيه حكمان واحد الحكمين أصعب من الآخر. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه في الاحتياط الوجوبي يجوز للمكلف أن يرجع إلى الأعلم التالي، فتقدر ترجع للأعلم الثاني تشوف بأن ما هو الحكم الذي يقول به في هذه المسألة. في الاحتياط الاستحبابي ما عندك رجوع إلى الأعلم الثاني، إما أن تعمل بالحكم الأول أو الحكم الثاني، إذا عملت بالحكم الثاني يكون لك الثواب الأكثر. وقلنا أنه هناك توجد بعض المصطلحات المرادفة للاحتياط الوجوبي والاستحبابي، مثل الاحتياط الوجوبي أو الاحتياط اللزومي نفس المعنى، أو أنه يقول وجوبه مبني على الاحتياط، أو يقول فيه إشكال اللي يشوفونه بالرسالة العملية، أو يشكل كذا، أو هو محل إشكال، أو فيه تأمل، أو المشهور كذا. هذا كله تعبر عن احتياطات وجوبية. في الاحتياط الاستحبابي إما يقول الأحوط الاستحبابي أو يقول الأحوط الأولى، نفس الشيء يكون احتياط استحبابي. إذا ما ذكر أنه استحبابي أو وجوبي في هذه الحالة، أنت تبحث أنه هذا في حكمان أو في حكم واحد، من خلاله تقدر تعرف بأن هذا الاحتياط من موارد الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي. مسألة 18، التكاليف الإلزامية التي يجب على كل مكلف أن يحرز امتثالها على قسمين، الواجبات والمحرمات. إذا تقرؤون في الرسالة العملية كلمة التكاليف الإلزامية، في أول مسألة قد يكون في رسالة المسائل المنتخبة أنه يجب على المكلف أن مثلا يقلد في التكاليف الإلزامية. الإلزام ما دام فيه عنصر الإلزام يعني وجوب ومحرم، لأن المستحب والمكروه والمباح ما في عنصر الإلزام، إنسان يكون بالاختيار أنه يفعل أو لا يفعل. فما دام أنه يوجد فيه عنصر الإلزام معنى ذلك نأتي إلى الوجوب والحرمة. فيقول: التكاليف الإلزامية التي يجب على كل مكلف أن يحرز امتثالها على قسمين: الواجبات والمحرمات، لأن فيهما عنصر الإلزام، وأما المستحبات والمكروهات والمباحات فلا يوجد فيها عنصر الإلزام. نأتي إلى بحث الطهارة. خلصنا من بحث التقليد، وإن شاء الله قلنا راح نتكلم عن قضية التقليد والعلمية في مجموعة من المحاضرات، نبين بعض الجوانب المرتبطة بالتقليد والأعلمية. فالطهارة، المسألة الأولى: تجب الطهارة لسببين، الحدث والخبث. الإنسان الذي يكون فيه حدث أو خبث يجب عليه أن يتطهر، فلابد أن نفرق بين الحدث والخبث. الحدث هو القذارة المعنوية، والخبث هو القذارة المادية. يعني إذا كان نقطة دم أو بول أي قذارة مادية أي يطلق عليه كلمة الخبث. الإنسان الذي يكون يحدث مثلا بالريح، هذا هنا النجاسة تكون نجاسة معنوية مو نجاسة مادية، فيطلق عليه أنه محدث، يعني هناك قذارة معنوية موجودة عنده، هذه القذارة المعنوية يستطيع أن يزيلها عن طريق الوضوء إذا كان من موارد الوضوء، أو عن طريق الغسل إذا كان من موارد الغسل. فهذه القذارة المعنوية تحدث بأحد الأسباب التي تأتي فيما بعد. ويقسم الحدث يعني القذارة المعنوية إلى قسمين: الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر يطلق على ما يجب له الوضوء، والحدث الأكبر ما يجب له الغسل. أما هذا الخبث الذي هو النجاسة المادية، هذه النجاسة ترتفع بالتطهير بالماء أو بغيره من المطهرات التي تأتي أيضا فيما بعد، مثلا الشمس، الأشياء التي المطر منها الماء مثلا، قضية الأشياء الأخرى التي سوف نذكرها في باب المطهرات. نأتي إلى الوضوء. واجبات الوضوء: الوضوء يتركب من أربعة أمور: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، ومسح القدمين. أربع واجبات موجودة في الوضوء، يعني غسلين ومسحين. وأكو رواية حتى في كتب المخالفين، ربما أتذكر عنه عن ابن عباس أنه يقول في الوضوء غسلتان ومسحتان. هذه الرواية الآن طبعا المصدر ما أذكر، أنه موجودة في كتبهم. في غسل الوجه، ما هو الحد الذي يجب أن يغسل فيه الوجه؟ يقال هكذا أنه من قفاص شعر الرأس، يعني من فوق من هذا المكان، ومن الأسفل من الذقن، هذه المنطقة، هذا المكان اللي حد بين النازل وهذا النازل، والجزء اللي يكون أفقي، هذا الحد يسمى بحد الذقن. ومن الجانبين، ما يكون بين الأصبعين، الإبهام والوسطى. فإذا ناخذ الإبهام والوسطى يعني بهذا المقدار مطلوب أنه الإنسان يغسل وجهه. طبعا بالمقدار المتعارف من اليد، إذا الشخص مثلا إيده صغيرة وجهه كبير، ناخذ المتعارف أن اليد هذه تتناسب مع هذا الوجه. فإذا عندنا حد، هذه الدائرة الموجودة التي يجب أن يكون لها الغسل في الوضوء. وهل الغسل يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، ولا الإنسان يقدر يغسل من الأسفل إلى الأعلى؟ يعني تارة الإنسان يأخذ الماء ويصب من الأعلى، الماء ينزل، ومرة من الممكن أن الشخص يأخذ الماء من الأسفل ويرمي من الأسفل الماء يصعد بعدين ينزل، هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ نقول يجوز. في قضية الغسل لما أنت تمسح اليد على الوجه هذا اللي راح يكون عملية من الأعلى إلى الأسفل، أو أن تقدر تخلي مثلا هوز ماء تخليه على الوجه من الأعلى وتقدر يعني توجه على كل الوجه والوضوء يكون صحيح، مو بالضرورة أن الإنسان يمسح بيده. في قضايا الغسل مو بالضرورة أن الإنسان يمسح بيده على وجهه أو على اليدين، يقدر هو يخلي وجهه تحت الحنفية والماء يصب من الأعلى إلى الأسفل، طبعا بشرط يتيقن من وصول الماء إلى كل جزء من الوجه بهذا الشرط. لذلك هذه اليد تستعمل في الغسل حتى تساعد يعني هذه اليد تساعدك على نشر الماء في كل أجزاء الوجه، خاصة الأجزاء اللي من الممكن أن لا تصل إليها الماء، مثلا تحت الشعر يحتاج طبعا الجزء العلوي من الشعر، مثلا أطراف العين قد مع صب الماء ما يوصل إلى الأطراف، فاليد تستعمل حتى توصل الماء إلى أطراف العين. هل يمكن أنه الغسل يكون من الأسفل إلى الأعلى يعني تمسح بالعكس؟ عند السيد السيستاني حفظه الله عند المسألة احتياط وجوبي أن الغسل يكون من الأعلى إلى الأسفل، ما دام احتياط وجوبي يعني تقدر ترجع للأعلم الثاني، إذا لقيت لك الأعلم الثاني يقول يجوز أن تغسل من الأسفل إلى الأعلى تقدر تأخذ المسألة. فإذا نفرض شخص طبعاً على نحو الافتراض أنه يوجد مرجع يقول بأنه يجوز من الأسفل إلى الأعلى، نفرض شخص كان يقلد السيد السيستاني حفظه الله مدة من الزمن كان يغسل من الأسفل إلى الأعلى، الآن يسأل شنو حكم المسألة، يقولون الاحتياط وجوبي، يرجع للأعلم الثاني يشوف بأن الحكم يجوز الغسل من الأسفل إلى الأعلى تكون صلواته صحيحة، لكن المشكلة إذا قال أنه لا يجوز الغسل من الأسفل إلى الأعلى معنى ذلك وضوءه لا يكون صحيحا، عليه أن يعيد الصلوات السابقة. أحد الإخوان اتصل مرة في قضية الغسل غسل اليد يقول أنا صالي الآن سنتين ثلاثة أغسل إيدي اليسرى قبل اليمنى، يد اليسرى قبل اليمنى، معنى ذلك صلاته باطلة، لازم يعيد كل الصلوات السابقة التي عمل بها بهذا الغسل، مع أن الإنسان طبيعيا يغسل اليمنى قبل اليسرى لكن الظاهر هو كان أيسر يستعمل الإيد اليسرى فكان يغسل اليسرى قبل اليمنى. هذا بالنسبة لغسل الوجه أنه يكون من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ومن الجانبين ما بين أصبعي اليد من الإبهام والوسطى، والأحوط وجوبا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. في غسل اليدين طبعا بالنسبة لغسل الوجه طبعا الإنسان يغسل أكثر من هذا المقدار حتى يضمن دخول كل الوجه، هذه الدائرة تكون داخلة في الغسل، يعني الإنسان يأخذ طرف أكثر من الطرفين، كذلك من الذقن يأخذ شوي من الأسفل حتى يضمن وصول دخول الذقن في دائرة الغسل، هذه يسمونها من باب المقدمة العلمية، يعني حتى يصير عندك علمية يعني يقين، من باب المقدمة اليقينية يعني حتى يصير عندك يقين بدخول كل دائرة الوجه في حد الغسل، فهذه المقدمة العلمية تأتي في الرسالة العملية في عدة موارد. في غسل اليدين يكون من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإذا هذا الحد من المرفق هذا المكان إلى أطراف الأصابع، هذا الكف راح يدخل في الغسل، الشخص اللي كان يغسل الإيد سابقا قبل الوضوء بعدين يقف عند هذا الحد عند المحصن، في هذه الحالة يكون وضوء باطل إذا ما يكمل لآخر الأصابع. فإذا من هذا الحد أيضا هنا يأخذ من باب المقدمة العلمية يأخذ أكثر من هذا المقدار، طبعا ما يصب الماء من هنا بالمقدار اللي عرفا يقولون كافي هذا المقدار في صب الماء. هل يجوز أن يغسل من الأسفل إلى الأعلى يعني يمشي بطريقة عكسية؟ نقول لا، هنا بعد ما عندي احتياط وجوبي يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. ثم يقول بأن المرفق هو مكان اجتماع عظمي الذراع والعضد، يعني هذه المنطقة التي تكون بين الذراع والعضد، هذه المنطقة تسمى بالمرفق. احنا ندري طبعا هذا الشخص اللي ما يعرف ما هو معنى المرفق. ان شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. نعم نفس الطريقة تقدرونها تحت الماء بدون ما تغسل هذه اليد، بنفس الطريقة تقدر تخلي، بس بشرط تضمن وصول الماء إلى كل أجزاء اليد بهذا الشرط. لذلك نستعمل الإيد، لأن الشعر إذا موجود على الإيد أصلا الكثير قد ما يصل الماء إلى البشرة، في هذه الحالة لابد من إيصال الماء إلى ما تحت هذا الشعر حتى يمس البشرة. طبعا حتى الكوع، يعني الكوع واحد شوي يكون يتيقن سوى بهالطريقة حتى تضمن أن الماء يصل إلى هذا المكان. إذا بهذه الطريقة تسوي بعدين تقدر ترفع تشوف بأن بقعة منه ما حاش الماء، فهذه البقعة بهذه الطريقة. ولا تقول الماء ينزل، أنت مالك شغل بهذا الماء، لا توسوس. تقدر تسوي بهذه الطريقة مباشرة، تقلب إيدك وتنزل إلى الأسفل، لأن هذا الغسل ذاك من ينزل الماء هذا مو غسل، ما يعتبر جزء من الغسل. الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله. أنا يغسل يمنى قبل يصلي وناسي يوم
ما يعرف المسألة. على كل حال مو معذور في عدم تعلم المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.